بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على أشرف الأنام سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في موضوع الولاية التي هي ثابتة شرعا للأب والجد للأب على الصبي والصبية. ذكرت في اللقاء السابق أن للأب والجد للأب الولاية شرعا على أموال هذا الصبي أو الصبية قبل البلوغ، فيستطيع كل منهما الأب والجد للأب أن يبيع وأن يشتري وأن يؤجر وأن يتصرف في الأموال المرتبطة بهذا الصبي أو الصبية. ولكن قلنا يقول الفقهاء إن ذلك مشروط بعدم المفسدة، ألا تكون هناك خسارة لهذا الصبي أو الصبية في هذا التصرف. أما إذا كان الأب أو الجد للأب يتصرفان تصرفا يؤدي إلى خسارة لهذا الصبي أو الصبية، فالتصرف غير جائز تكليفا وباطل أيضا من الناحية الوضعية، التصرف لا أثر له من الناحية الشرعية. إذن يشترط عدم المفسدة، ولا نشترط، لا يشترط الفقهاء وجود مصلحة حتى إذا لم تكن هناك مصلحة للصبي أو الصبية، فالتصرف يكون صحيحا ما دامت المفسدة غير موجودة. ولكن في المورد الذي تكون فيه هناك مصلحة لا يجوز عندئذ التفريط في هذه المصلحة، كما ذكرنا في المرة الماضية. يعني هذا الأب عندما يأتي ويريد أن يبيع مالا لهذا الصبي، لولده أو لحفيده، عندما يريد أن يبيع هذا المال، إذا كان هناك إنسان يشتري بمئة ومشتر آخر يشتري بمئة وعشرين، لا يجوز للأب أن يبيع بمئة ولو كان ذلك الإنسان المشتري من الأقرباء مثلا، من الأصدقاء، من الجيران، لا يجوز له أن يفرط في مصلحة الولد الصبي أو الصبية. إذن إذا كانت هناك مصلحة ما فلا يجوز التفريط فيها، إذا حصل تفريط التصرف يكون تصرفا غير جائز من الأب أو الجد للأب، ويكون باطلا، يعني لا أثر له من الناحية الشرعية. ومعنى أنه لا أثر أي أنه تصرف باطل من الناحية الشرعية. طيب، هذا ذكرناه في المرة الماضية. الآن نذكر بعض التفصيلات التي ترتبط بهذا الموضوع حتى نتوسع فيه بحسب ما يتسع لنا الوقت إن شاء الله تعالى. الناحية الأولى التي تناولها الفقهاء أيضا فيما يرتبط بهذا الموضوع أنه نحن عندما نقول يشترط عدم وجود مفسدة، يعني خسارة، لا تكون هناك خسارة للصبي أو الصبية، ونقول أنه إذا كانت هناك مصلحة في التصرف فينبغي عدم التفريط في مصلحة الصبي أو الصبية. طيب، السؤال، عدم المفسدة وعدم التفريط في المصلحة بأي لحاظ؟ بلحاظ من بالضبط؟ أيكون ذلك بلحاظ الأب أو الجد؟ أم يكون ذلك بلحاظ العقلاء من الناس في العرف؟ أم يكون بلحاظ الواقع؟ هذه مسألة توقف عندها الفقهاء. كيف يعني؟ هل نقول أنه الذي يشخص أن هناك مصلحة أم لا توجد مصلحة، مفسدة أو لا توجد مفسدة، من الذي يشخص، من الذي يحكم؟ أهو الأب؟ يعني نقول للأب يا أيها الأب حيث رأيت المصلحة تصرفك يكون صحيحا، حيث ترى المفسدة تصرفك يكون باطلا. المقياس نظر الأب أو الجد أم المقياس العقلاء؟ يعني نقول ننظر العقلاء ماذا يقولون، إذا خالفهم الأب أو الجد لا نعتني بالأب أو الجد، نعتني بالعقلاء. ماذا يقول العقلاء؟ إنه هذا الأب قد يكون إنسان مجازف يدخل في المعاملات هكذا دون تفكير ويقول لا أنا سأربح. طيب إحنا نمشي على نظره هو أم نلاحظ العقلاء ماذا يقولون؟ أم لا نلاحظ الواقع؟ وهذا احتمال ثالث، إنه لا نظر الأب ولا نظر العقلاء، نشوف في الواقع هذه المعاملة عندما يدخل فيها الأب في الواقع يحصل منها ربح أم تحصل منها خسارة. فإذا كانت المعاملة تؤدي إلى مفسدة في الواقع يعني في الأمر المتحقق خارجا، فعندئذ لا نعتني لا بنظر الأب ولا بنظر العقلاء. أي هذه الاحتمالات هو الاحتمال الصحيح؟ يقول الفقهاء الاحتمال الصحيح الرأي الصحيح هو أن المحكم نظر العقلاء، لا الأب والجد ولا الواقع. كيف يعني؟ يعني في مورد من الموارد لو أن الأب كان يقطع، كان يجزم، كان متأكدا أن هذه المعاملة سيربح منها ولدي إذا دخلت في هذه المعاملة، الأب كان متأكدا متيقنا، ولكن العقلاء كانوا يقولون لا يا أيها الأب كلامك غير صحيح، هذه المعاملة إذا دخلت فيها سوف يخسر ولدك. طيب هنا الأب يرى أنه لا والله المعاملة هذه سيستفيد منها الولد، العقلاء يقولون لا هذه المعاملة فيها خسارة. المحكم نظر من؟ نظر العقلاء. ومن ثم إذا دخل الأب في هذه المعاملة وإن كان يرى أن فيها مصلحة للولد يكون آثما ويكون تصرفه تصرفا غير شرعي، يعني المعاملة التي يجريها، البيع والشراء الذي يجريه، الإيجار التي يجريها، التصرف الذي يجريه في أموال ولده يكون تصرفا غير شرعي. لماذا غير شرعي؟ لأن العقلاء يقولون هذا التصرف فيه مفسدة، ليست فيه مصلحة وإنما فيه مفسدة، إذا تصرفه يكون باطلا وإن كان هو يرى أن هذا التصرف فيه مصلحة، بل وإن كان الواقع يقول أن التصرف فيه مصلحة. نحن لا نعتمد هنا على علم الغيب، نحن لا نعلم الغيب، نحن نرجع إلى العقلاء، نقول يا معشر العقلاء يا أيها الناس ماذا ترون في هذه المعاملة؟ أهذه المعاملة من المعاملات المربحة في نظركم؟ إذا قال العقلاء لا هذه المعاملة فيها خسارة، لا يجوز للأب أن يقدم عليها، وإذا أقدم عليها تصرفه باطل حتى إذا كانت هذه المعاملة في الواقع وفي الغيب وفي علم الله مربحة. إحنا ما علينا بالغيب وعلم الله، إحنا نمشي على ما يقوله العقلاء. إذن بالنسبة لتشخيص أن هناك مفسدة أو ما في مفسدة، مصلحة أو ما في مصلحة، المرجع ليس نظر الأب أو الجد ولا أيضا النظر للغيب وللواقع، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الآباء يقول لك يا أخي أنا الأب خلاص أنا المسؤول أنا أسوي ما أراه، مو الشرع المقدس أعطاني الولاية أنا أتصرف، خلي الناس كلهم يخالفوني أنا ما أراه سأنفذه، هذا ولدي وأنا مسؤول عن ماله وأنا ولي على ماله. لا، نرجو أن نزيح هذه الأوهام من رؤوسنا. تشخيص أن هناك مصلحة ولا ما في مصلحة، مفسدة أو ليست مفسدة، التشخيص مرجعه ليس إلى نظر الأب أو الجد. نعم التصرف بيد الأب أو الجد صحيح، الولاية بيد الأب أو الجد صحيح، ولكن تشخيص أن هذا المورد فيه مصلحة أو مفسدة المرجع فيه إلى نظر العقلاء وليس إلى الأب والجد وليس إلى الواقع وعلم الغيب. هذه قضية أولى بحثها الفقهاء في هذه المسألة. طيب قضية ثانية ذكرها الفقهاء وهي أنه طيب ماذا لو لم يكن الأب والجد موجودين؟ يعني هذا ولد صغير، صبي لم يصل إلى سن البلوغ، أو صبية لم تصل إلى سن البلوغ وعندهما مال، عندهما فلوس، زين الأب توفي، الجد توفي، الجد للأب توفيا، طيب هنا الولاية لمن تكون؟ الولاية على الصبي أو الصبية وعلى ماليهما لمن؟ الجواب: الولاية تكون للوصي إذا كان هناك وصي، يعني هذا الأب قبل أن يتوفى أو الجد الأب قبل أن يتوفى إذا كان قد أوصى أنه بعد وفاتي الولي على أولاد القصر، على أولاد الذين لم يصلوا إلى البلوغ، الولي هو فلان أوصى إلى فلان، يكون فلان إذن هو الولي بحكم هذه الوصاية. لكن خلي بالك بنقطة أخي العزيز، هذه الوصاية ماذا يشترط فيها؟ ماذا يشترط في هذا الإنسان الذي نجعله وليا على الصبي أو الصبية من بعدنا؟ ماذا يشترط؟ يقول الفقهاء: هذا الإنسان الذي نجعله وليا من بعدنا، هذا لا يشترط فيه أن يكون عادلا، مو شرط إلا تكون فيه صفة العدالة، يعني أن يكون تاركا لكل المعاصي وأن يكون فاعلا لكل الواجبات، لا، العدالة مو شرط، ولكن يشترط فيه الوثاقة، يشترط فيه الأمانة. ما يكون إنسان معروف بأنه ما عنده ضمير، ما عنده أمانة، ممكن يسرق في أموال هؤلاء الصبي أو الصبية، لا، يشترط في هذا الإنسان أن يكون إنسانا يتميز بالأمانة وبالوثاقة حتى نستطيع أن نسند إليه هذه المسؤولية. زين؟ ويشترط أيضا عندما يقيم الأب أو الجد للأب وصيا، يشترط عدم وجود الآخر على وجه الحياة، يعني إذا الأب أراد أن يقيم وصيا من بعده لا يصح له ذلك إذا كان الجد حيا. الجد إذا أراد أن ينصب وصيا على أحفاده لا يصح له ذلك ما دام الأب موجودا. والله الأب موجود بس لا، الجد يريد يخلي واحد ثاني وصيا على الأولاد، ما يصير هذا الكلام. إذا كان أحد الطرفين موجودا فلا يصح للطرف الآخر أن يجعل غيره وليا، لما قلناه من أن الولاية على الصبي مشتركة بين الأب والجد للأب. فإذا الأب يريد أن يقيم وصيا طرفا ثالثا وصيا على الأولاد لا يجوز له ذلك إذا كان الجد حيا، والجد إذا أراد أن يقيم وصيا على الأولاد لا يصح له ذلك إذا كان الأب حيا. إذا لم يكن كلاهما موجودا، يعني إذا كان الأب أراد أن يقيم وصيا مع عدم وجود الجد يمكن أن يقيم طرفا ثالثا، لكن مع وجوده لا يصح له ذلك، لأن الولاية تكون للجد للأب وللأب في وقت واحد كما قلنا سابقا. طيب، فإذا كان الأب أو الجد للأب قد أقاما وصيا من عندهما، واحد ثالث، شخص ثالث يشترط فيه أن يكون أمينا موثوقا، عندئذ الولاية على الصبي أو الصبية تكون لذلك الشخص الموصى إليه. ماذا إذا لم يكن هناك وصي أيضا؟ الولاية على مال الصبي أو الصبية لمن تكون؟ يعني الأب توفي والجد للأب توفي ولم يكن أي منهما قد ترك وصية. طيب، والآن عندنا أولاد، هؤلاء الأولاد لم يصلوا إلى سن البلوغ وعندهم أموال، من يكون الآن الولي؟ الولاية لمن تكون؟ الجواب: إذا لم يكن الأب أو الجد للأب أو الوصي موجودين، الولاية تكون للحاكم الشرعي، للمرجع الديني. المرجع الديني عندئذ هو الذي تكون الولاية له على هؤلاء القصر. المرجع الديني يستطيع هو أن يعين إنسانا من طرفه، من قبله، يكون وليا على أولئك القصر. الولاية إذن ترجع إلى المرجع الديني. فإذا تعذر الوصول إلى المرجع الديني، والله ما استطعنا نصل للمرجع الديني، أو المرجع الديني ما كان موجودا، زين، ولم نستطع أن نصل إلى المرجع الديني، لنفترض، عندئذ الولاية لمن تكون؟ تكون الولاية لعدول المؤمنين، للمؤمنين العادلين الذين يتسمون بالعدالة. مو حي الله مؤمن، لا، المؤمنون المتسمون والمتصفون بالعدالة، يعني الذين يفعلون كل الواجبات ويتركون كل المحرمات، هؤلاء تكون الولاية لهم. هؤلاء المؤمنون يستطيعون فيما بينهم أن يرشحوا واحدا مثلا من قبلهم، ذاك يكون وليا من قبل المؤمنين على ذاك الصبي أو الصبية. ولكن يقول الفقهاء هنا في هذه الحالة إذا رجعت الولاية لعموم المؤمنين فالأحوط أن لا يتم التصرف في مال الصبي أو الصبية إلا عند خشية الخسارة والضياع فقط. يعني هذا المؤمن الذي خلوه ولي هذا متى يتصرف؟ يجوز له أن يتصرف في أضيق الحدود. متى أضيق الحدود؟ إذا خشينا على أموال الصبي أو الصبية من الضياع أو من التلف. مثلا هذا الصبي عنده بستان، وهذا البستان مثلا فيه ثمار، فيه أشجار، طيب هذه الثمار إذا ما رحنا نبيعها ستتلف فيخسر هذا الصبي. إذا خشينا عليه من الخسارة من التلف عندئذ يجوز لهذا المؤمن العادل أن يتصرف في مال الصبي فيذهب ويبيعه طبعا ويكون المال لذلك الصبي. أما إذا لا والله القضية ما فيها قضية خوف خسارة، لا نخشى التلف، لا نخشى الخسارة، فعندئذ مقتضى الاحتياط أن لا يتصرف هذا المؤمن في مال هذا الصبي. مقتضى الاحتياط أن التصرف يكون مقصورا فقط وفقط في هذه الحالة، حالة ما إذا خشينا الخسارة وإذا ما خشينا الضياع. طيب وإذا افترضنا أنه لم نستطع أيضا أن نتوصل إلى عدول المؤمنين، إما أنه لا نجد لا نعرف، أو لا مثل بعض المجتمعات بعض المؤمنين ما لهم خلق بالمجتمع، ما لهم شغل بالناس، هذا المؤمن يقول لك أنا علي من نفسي من صلاتي ومن صيامي المجتمع اللي ولي. أكون هكذا لشديد الأسف حس اجتماعي ما عندهم، بعض الناس مسؤولية اجتماعية ما مستعدين يتولون. هذا المؤمنون إذا رأيناهم في مجتمع من المجتمعات رأينا المؤمنين موجودين لكن لا يريدون أن يتولوا المسؤولية أصلا، أو لم يكونوا موجودين، أو لم نعرفهم، عندئذ الولاية لمن تكون؟ هنا لا الأب موجود ولا الجد للأب موجود ولا الوصي لأحدهما موجود، ولا استطعنا الوصول إلى الحاكم الشرعي، ولا عدول المؤمنين تصدوا، إذن الولاية لمن تكون؟ نترك الأموال تضيع؟ لا، الشرع يقول عندئذ الولاية تكون لعموم المؤمنين لعموم المجتمع. إذا لم نستطع أن نصل إلى العدول أو العدول لم يرغبوا في أن يتصدوا، عندئذ الولاية تكون لعموم المؤمنين، يعني المجتمع المؤمن عموما مطالب بأنه يعين أحدا من طرفه منهم من المؤمنين، وإن لم يكن عادلا يعينه للإشراف ولتولي أموال هذا الصبي والصبية. طبعا قلنا في المؤمن العادل الاحتياط يقتضي أن لا يتصرف إلا في أضيق الحدود، يعني إذا خشينا على أموال الصبي والصبية من الضياع. إذا قلنا هذا في المؤمن العادل فبلا شك أنه المؤمن غير العادل من باب أولى، المؤمن غير العادل من باب أولى لا يجوز له التصرف في أموال الصبي أو الصبية إلا في أضيق الدوائر وفي أضيق الحدود، يعني إذا خشينا من التلف من الضياع من الخسارة عندئذ يتصدى، في غير ذلك لا يتصرف في أموال الصبي ولا الصبية. وهناك أيضا تفريعات وتفصيلات أخرى لكن نكتفي بهذا القدر. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اكتبنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. اللهم تقبل منا جميعا هذا اليسير بأحسن قبولك، لا تدع في جمعنا هذا طالب حاجة له فيها صلاح ولك فيها رضا إلا وقضيتها اللهم له. اللهم فرج عن إخواننا المؤمنين أينما كانوا، لا سيما عن إخواننا في البحرين، اللهم عجل الفرج عنهم جميعا. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.